إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهى بنا الكلام في قراءة ما أورده المصنف رحمه الله في كتابه معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الوصول إلى باب الإيمان بالقضاء والقدر. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: الركن السادس باب الإيمان بالقضاء والقدر. والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقنا بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر. والسادس من أركان الإيمان المشروحة في حديث جبريل وغيره هو الإيمان بالقدر خيره وشره. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، الآيات. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى: وكان أمر الله مفعولا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وقال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، إلى آخر السورة.
أقول: الإيمان بالقضاء والقدر، أو الإيمان بالقدر خيره وشره، هو الركن السادس من أركان الإيمان بحسب ما ورد في حديث جبريل الطويل، حيث سأل جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فهذا هو الركن السادس من أركان الإيمان بحسب ما ذكر في حديث جبريل، بحسب ما ذكر في حديث جبريل. وأورد المصنف رحمه الله في طليعة هذا الباب ما يدل على الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره من الآيات ومن الأحاديث، وذكر فيما قرأ الشيخ جزاه الله خير جملة من الآيات الدالة على القضاء والقدر، أو على الرضا بالقدر خيره وشره، وأن كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. وها هنا تنبيهات سريعة. التنبيه الأول: أن ما جاء في حديث جبريل الطويل من قوله صلى الله عليه وسلم: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، فأقول ليس المراد بالشر إلى الله عز وجل، إنما المراد بالشر بحسب حال الناس. يعني الإنسان عليه أن يؤمن بأن ما أصابه من خير وما أصابه من شر بالنسبة إليه، بالنسبة إليه هو يراه أنه شر، هو يراه أنه شر. فالمراد بالإيمان بالقدر خيره وشره يعني أن تؤمن أن ما أصابك مهما كان النوع الذي أصابك هو بقدر الله. ليش قلنا زي كده؟ لماذا نبهنا بهذا؟ نقول نبهنا على هذا لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الشر ليس إلى الله سبحانه وتعالى، فالشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، بل أمور الله عز وجل كلها للناس فيها خير حتى ما ظاهره الشر. فلا يوجد فيما قدره الله على الإنسان ما هو شر محض، إنما هي الأمور بحسب حال الناس وبحسب أعمالهم وأحوالهم. فالرسول حينما قال أن تؤمن بالقدر خيره وشره، أي بالنسبة إليك فيما أتاك فيما تظنه أنت، وإلا الشر ليس إلى الله سبحانه وتعالى. وبالنسبة للمؤمن الله يقول في الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. فأنت تؤمن أن أمرك كله خير. الحديث يشرح، قال: إن أصابته سراء شكر وحمد الله فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر وحمد الله فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا. فهذا تفسير الحديث، هذا تفسير قوله أن تؤمن بالقدر خيره وشره. المسألة الثانية، المراد بالقدر علم الله السابق ومشيئته، وليس معنى القدر أن الله يجبر الإنسان على الشيء، لأننا حتى لما نقول بمراتب القدر الأربعة، وسيأتي تفصيلها عند المصنف، حتى لما نقول بمراتب القدر الأربعة فإننا لا ننفي فعل العبد، والله هو الذي خلق فعله بما أعطاه من قوة وما أعطاه من قدرة، والله هو الذي علم أن هذا سيكون، والله الذي علم وهو الذي شاء هذا أن يكون في ملكه سبحانه وتعالى بإرادته وبقدرته وبحكمته وبعلمه سبحانه وتعالى. فليس معنى القدر أن الإنسان مجبور، ليس معنى القدر أن الإنسان مجبور، بل معنى القدر الإيمان بالقدر خيره وشره، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الخلق كلهم أولهم وآخرهم لو اجتمعوا على صعيد واحد أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء أراده الله لك، ولو اجتمعوا أن يضروك بشيء ما ضروك بشيء إلا شيء أراده الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن ليس معنى الإيمان بالقضاء والقدر إيش؟ الجبر، أنك مجبور، لأننا حتى في المراتب الأربعة نثبت أن لك اختيارا وفعلا تفعله، يخلقه الله لك، يعطيك القدرة عليه سبحانه وتعالى. فيصير معنى الإيمان بالقدر أي أن تعلم بعلم الله السابق في مرتبة العلم والكتابة ثم المشيئة ثم ما أعطاك الله إياه من اختيار ومشيئة خلقها لك، أعطاك لها القدرة، خلق لك هذا الفعل وهذا الاختيار وهذا العمل بما أعطاك إياه من القدرة. فإذا معنى القدر هذا الأمر. التنبيه الثالث، أورد المصنف جملة من الآيات كلها واضحة: إن كل شيء خلقناه بقدر، واضح، وكان أمر الله قدرا مقدورا، واضح، وكان أمر الله مفعولا، واضح، وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، واضح. ألين نجي عند آخر شيء وهو إيراده سورة الفاتحة. ما وجه إيراد سورة الفاتحة؟ ما دلالة إيراد سورة الفاتحة على موضوع الإيمان بالقدر خيره وشره؟ أقول: أليس فيها اهدنا الصراط المستقيم؟ أليس فيها اهدنا الصراط المستقيم؟ فأنت تسأل الله الهداية، والهداية بمراتبها، والهداية بمراتبها، فهناك هداية التعليم والإرشاد، وهذه وظيفة الرسل وورثة الرسل العلماء وورثة الأنبياء وهم العلماء. النوع الثاني من الهداية، الهداية إلى قبول الحق، الهداية إلى قبول الحق. النوع الثالث من الهداية، الهداية إلى العمل بالحق. النوع الرابع من الهداية، الهداية إلى الثبات على الحق. النوع الخامس من الهداية، الهداية التي تفتح لك السبيل إلى أن تصل إلى غاية هذا الأمر، وهو دخول الجنة، أن يهديك الله بهذا إلى أن تدخل الجنة. ف فهذه خمسة أنواع من الهدايات، لو تأملتها لرأيتها كلها إيش؟ بأمر القدر، كلها مرتبطة بالقدر. فهداية التعليم والإرشاد، هداية القبول للحق، هداية العمل بالحق، هداية التوفيق للثبات على الحق، هداية أن تسلك السبل التي تؤدي بك بهذه الهداية لدخول الجنة، هذه كلها أمور هي بقدر الله وبمشيئته وبفضله وبرحمته على من شاء، على من شاء. ثم قوله مالك يوم الدين، وقوله رب العالمين، أقول هذه كلها فيها إشارة إلى معنى القدر خيره وشره. فالحمد لله رب العالمين، أي أن الله سبحانه وتعالى بربوبيته قام بأن يسر للمخلوقين أمر العيش، فهو الذي خلقهم، وهو الذي رزقهم، وهو الذي يسر لهم سبل العيش في هذه الدنيا، وهو الذي هداهم فيها، وهو الذي يعني هدى كل حيوان يعيش على هذه الأرض في سبيل عيشه وحياته كيف يكون. وهذا كله من باب القدر، هذا كله من باب القدر. فيكون تفسير لقوله إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. والهداية إلى طريق الخير وإلى طريق الشر بإرسال الرسل التي تبين وتوضح، هذا مثل قوله تعالى فهديناه النجدين. واضح؟ مالك يوم الدين معناته أنت هناك في يوم ستحاسب عليه على ما صدر منك من أعمال، ففيه نسبة العمل إليك بما يسره الله من سبل الهداية، بما يسره الله عز وجل من سبل الهداية. فهذه كلها أوجه يدخل فيها باب القدر خيره وشره في سورة الفاتحة. ثم انقسام الناس مع هذه الهداية إلى ثلاثة طوائف: المؤمنين والضالين والمغضوب عليهم. المؤمنين إلى المؤمنين والمغضوب عليهم والضالين. ومن أوضح صور المغضوب عليهم اليهود، ومن أوضح صور الضالين أن النصارى. والرسول فسر المغضوب عليهم باليهود وفسر الضالين بالنصارى من باب المثال، وإلا كل من ضل من علمائنا من عبادنا ففيه من النصارى شبه، وكل من ضل من علمائنا ففيه من اليهود شبه. واضح؟ طيب.
قال رحمه الله تعالى: وقال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: قرأت على مالك بن أنس تحويل، وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك فيما قرئ عليه عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز.
الكيس يعني من الكياسة، والكياسة حسن التصرف، والعجز يعني من الضعف، والضعف يعني الضعف في الرأي والتصرف. ما معنى هذا الحديث؟ يعني لا يخطر في بالك أن شيء مما تراه هو ليس بقدر الله وبعلم الله. طيب ما موقفنا منه نحن؟ موقفنا منه أن نعمل وأن نسعى، فكل ميسر لما خلق له. العجز والكيس من الله، ومع ذلك الرسول استعاذ من العجز، واستعاذ من الكسل، واستعاذ من الجبن، واستعاذ من البخل، واستعاذ من غلبة الدين وقهر الرجال، وكله بقدر الله. لكن أنت مطالب بأن تستعيذ منها وأن تتجنبها وأن تحذرها. ماذا تصنع إذا غلبت عليك؟ خلاص. لكن أنت مطالب بأن تتجنب هذه الأمور وأن تحذرها وأن تعلم أنها صفات سوء وأن الرسول استعاذ منها. فليس معنى كونها بقدر الله أنها إيش؟ أنها لازمة. لا، هي بقدر الله، لكن أنت قاوم وسعى إلى الخير، مثل ما جاء في الحديث إن الدعاء والقدر يصطرعان في السماء إلى أن تقوم الساعة. فالإنسان يعلم أن هذه كلها بأقدار الله، ولكن أقدار الله عز وجل منها ما هي أقدار لازمة، ومنها ما هي أقدار معلقة بأسباب، فإذا فعلت السبب ارتفع، وإذا لم تفعل السبب ثبتت. فهذا من هذا. الله يعلم في النهاية ما الذي أنت ستكون عليه بعلمه السابق قبل أن يخلق، بعلمه السابق والذي كتبه قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة. فمعنى الحديث العجز والكسل والكيس من الله، نعم هذا معناه، أنك لا تظن أن هناك شيء موجود ليس بأمر الله سبحانه وتعالى، ليس بأمر الله سبحانه. وهذا معنى أنه كان الرجل من السلف يسترجع، يعني يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، في انقطاع شسع نعله، في انقطاع شسع نعله، يعني الرباط حق النعل تكرمه إذا انقطع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، استرجع. ليش؟ لأنه يعلم أن هذا بأمر الله، وهو يخشى أن يكون هذا من ذنب أو من قضية أو من كذا، وهو يسلم للقدر مدام نزل به خلاص. والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ويعلم أن هذا من البلاء، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فهناك أقدار لازمة، سنن كونية، الموت، المرض، الفراق، الكذا، فهذه وظيفتك معها الرضا بقضاء الله وقدره والتسليم، وأن لا يصدر منك ما يغضب الله، كما قال صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم وأتاه وهو في النزع، قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن بك يا إبراهيم لمحزون. فهذه مصيبة، لا مصيبة لازمة، ما لك فك منها، ماذا تفعل؟ هذه مصيبة، فأنت وظيفتك الصبر. الأمور الأخرى التي ليست بلازمة معلقة بأسباب، أنت وظيفتك أن تأتي بالأسباب التي ترفعها. الجهل بقدر والعلم بقدر، قال لك أترك استمر على الجهل ولا قال لك روح أطلب العلم وارفع الجهل؟ الصحة بقدر والمرض بقدر، قال لك خليك على المرض ولا قال لك تداوى عباد الله فإن الله ما أنزل من داء إلا وله دواء؟ قال لك العجز بقدر والكسل بقدر والكيس بقدر، قال لك خليك عاجز كسلان ولا قال لك أسعى؟ المؤمن القوي خير وأحب من المؤمن الضعيف وفي كل خير. إذن لما تأتي النصوص بذكر أن هذه الأمور بقدر، ليس معناها أنك تستسلم وتسترخي، لا، إنما معناها أن تعلم أن هذه من الأقدار المرتبطة بأسباب، وأن الشرع طالبك بأن تأتي بالأسباب التي ترفعها وتقاومها. الولد بقدر، هيا أجلس أنت لا تتزوج يجيك الولد. الرزق بقدر، هيا خليك أجلس لا تسعى تكتسب. هذا ما هو فهم، هذا ما هو فهم باب القضاء والقدر. باب القضاء والقدر أن تعرف أن هذه الأمور كلها التي تصيبك والتي تكون منك بأمر الله وبعلم الله، وأنك فيما كان فيها لازما سنة كونية عليك أن تصبر على بلاء الله، وفيما كان فيها غير ذلك عليك أن تسعى إلى أن ترفع من هذه الأمور بالطرق الشرعية ما يحقق لك الخير ويرفع عنك الشر ويقرب لك الحق ويرفع عنك الضلال وإلى آخره. طيب.
أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زياد بن إسماعيل عن محمد بن عياد بن جعفر المخزومي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء مشرك قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر.
يعني كيف هذا جدال الكفار، يقول الله قدر علينا أن نشرك به، فليش يحاسبنا؟ الله قدر القدر، قدر أن تشرك صح، قدر الشرك صح، لكن أمرك شرعا. وهنا يأتي كلام أهل السنة والجماعة في الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية الله يقدر بها أمور، بل قد يقدر فيها أمور لا يرضاها. الله قدر الشرك، قدر الكفر، قدر العجز، قدر الكسل، قدر خلاص بالإرادة. لكنه بالإرادة الشرعية طالبك بأن تسعى إلى رفعها، فطالبك بأن تسعى إلى الإيمان رفعا للكفر، طالبك أن تسعى إلى طلب العلم رفعا للجهل، طالبك أن تسعى للكسب الحلال رفعا للفقر والحاجة إلى الناس، إلى آخره إلى آخره إلى آخره. فأنتم تحتجوا بالقدر حق إيش؟ إن كل شيء خلقناه بقدر، لكننا نطالبكم شرعا بأن تؤمنوا. هؤلاء رسلي، وما كنت الرسول، ما هو بدع من الرسل، ما جاء بشيء لم يأتي به الأنبياء والرسل من قبله. فهذا رسول الله إليكم يأمركم أن ترفعوا هذه الأمور التي أنتم تحتجون فيها بأقدار الله على أن تبقوا عليها، وهذا احتجاج بالإرادة الكونية في رد الإرادة الشرعية. فهذه كانت حجة الكفار، نعم.
ورواه الترمذي وابن ماجه. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب وكان أمر الله قدرا مقدورا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإن لها ما قدر لها.
هذا الحديث من الأحاديث العظيمة. طبعا المسائل المتعلقة بهذا الحديث في جهات متعددة، نحن سنركز فقط على واحدة قضية. ما هي هذه القضية؟ قضية أنه الآن الرسول يطبق لك عمليا عقيدة الإيمان بالقدر في الحياة في أنموذج. ما هو هذا الأنموذج؟ ما هو هذا المثال؟ هذا المثال أن المرأة إذا جاء زوجها يريد أن يتزوج عليها لا ترضى، ويكون من أسباب عدم رضاها، طبعا هناك أسباب عديدة، الغيرة وهي جبلة جبل الله عليها بنات آدم، من ذلك الخوف على ضيق الرزق وقلة الرزق، الخوف من ضيق الرزق أن المصاريف تكتر على الرجال وبالتالي راح يقلل علينا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها فإن لها ما قدر لها. يعني يا امرأة، ترى إلا جيك جيك، وحقك حقك، رزقك اجري وراك مو انت تجري وراه، رزقك ومعاك ومعاه بس انت بقدر، ورزقك ومعاه ثانية ايضا بقدر، الله اللي مقدر الرزق مو هو اللي بيقسم الزوج. فانت سلمي لأمر الله واصبري على أمر الله وعلى قضاء الله، وإن شاء الله يكون هذا خير لك. صورة ثانية تدخل في هذا الحديث أن الرجل يأتي يخطب المرأة ويقول: أريد أتزوجك، فترده المرأة. ليش؟ تقول: إلا أن تطلق زوجتك التي معك. فيصير الحديث موجه لهذه المخطوبة: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتتزوج لتستفرغ ما في صحفتها فإن لها ما قدر. إذا كان هذا سبب المنع، ترى القدر أمر الله نافذ، وهذا أمر قدر الله، الرزق حقك اللي مقدر لك يجيك بهذه المرأة بغير هذه المرأة، رزقك يجيك، فلا تفعلي هذا الأمر بهذه النية وبهذا الغرض، هذا ما يجوز. فهذا تطبيق عملي لتأثير موضوع القدر. طبعا أنت الآن تتفقه في الحديث، تقدر تطبقه كمان في أشياء ثانية. مثلا أنت في الوظيفة ما تحتاج أن تفعل أشياء ما تجوز أو أشياء فيها تعدي، تقول عشان يرقيني المدير، ما تقول أنا أتقدم على زميلي وأسوي كده وأسوي كده على أساس أني أترقى، ترى حقك راح يجيك، اللي الله كاتبه لك يجيك، فلا تتعدى على غيرك، لا تسأل أمور لا تحل لك، لا تفعل أمور لا تليق بك كمؤمن كمسلم تفعلها مع أخيك المسلم. ممكن تجيب مثال ثالث: التاجر مع التاجر، وهكذا تحصل تطبيق لمثل هذه الصورة. فإن لك من الرزق ما قدر لك، ما تقدر أنت تتحكم فيه. ما تقول إنه المرأة إذا ما تزوج عليها زوجها رزقها يبقى قد ما يتزوج عليها وينقص رزقه، وبالتالي ينقص رزقها قد وقد كذا وقد أمور تحصل. ف فأنت سلمي لأمر الله وارضي بما قدر الله لك، وأنت معذورة في أمر الغيرة لكن لا تزيدي عن الحد، وانتهينا خلاص، هذا إلى هنا وانتهى. واضح كيف التفكيرنا؟
قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن أبي عثمان عن أسامة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته وعنده سعد وأبي بن كعب ومعاذ أن ابنها يجود بنفسه، فبعث إليها لله ما أخذ ولله ما أعطى كل بأجل فلتصبر ولتحتسب. قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن محيريز الجمحي أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إنا نصيب سبيا ونحب المال كيف ترى في العزل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم ألا تفعلوا، فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي كائنة.
أما الحديث الأول ففيه إرشاد للمسلم ماذا يفعل مع قدر الله. الذي يفعله المسلم مع قدر الله أن يتذكر أن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بحساب، فاصبر واحتسب. هذه المصائب اللازمة التي قدرها الله كونا على الناس ولا انفكاك لهم منها، زي ما ضربنا مثال مثل الموت مثل المرض مثل الفراق مثل كذا، خلاص أصبر واحتسب. الحديث الثاني الصحابة كان يقع لهم سبي وكانوا يريدوا أن يستمتعوا بالسبية ثم يبيعوها، فما يبغوها تحمل، لا يريدونها أن تحمل. هو ماذا يقول؟ يقول يا رسول الله إننا نصيب سبيا ونحب المال كيف ترى في العزل؟ إيش يعني ونحب المال؟ يعني ونريد أن نبيعها لنستنفع بثمنها، لكن نريد أن نستمتع بها طالما فترة. طيب ماذا تفعلون؟ قالوا نعزل. فما رأيك في العزل؟ أو ماذا تقول في العزل؟ كيف ترى في العزل؟ كيف ترى يا رسول الله في العزل؟ فقال أو إنكم تفعلون ذلك لا عليكم ألا تفعلوا، فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي كائنة. يعني ترى الأمر بالله، يا ما نساء ما يستعملن مانع ويبغوا يحملوا ما يحملوا، ويا ما نساء يستعملن مانع فوق المانع حملوا، الله اللي يقدر مو أنت. لكن هذه أسباب، إن فعلتها فافعلها على أنها أسباب غير موجبة وأن الله هو الذي يقدر ما يشاء. هذه الطريقة كيف تتعامل مع هذه؟ نقول تعامل مع هذه بهذه العقيدة أنها أسباب وأن الله هو الموجب. إن قدر الله الولد حصل، وإن لم يقدر الله الولد لم يحصل، وما هذا إلا سبب. وإحنا نسمع قصص كثيرة، إلا حملت وهي تأخذ حبوب منع الحمل، إلا حملت وهي تستعمل الجدول، إلا حملت وهي تستعمل المانع، إلا حملت وهي تعزل أو زوجها يعزل، إلا حملت وهي كذا، يعني بكل أصناف موانع العزل المعروفة الخمسة، ها؟ ومع ذلك حملت، مع ذلك حملت. فما من نسمة الله مقدر أنها تكون إلا هي كائنة. إذن انظر إلى هذا الأمر إلى أنه إيش؟ مجرد سبب، افعله على أنه سبب ولكن الموجب هو الله، مثل الدواء والعلاج، فانظر إليه على أنه سبب، وأن الذي يشفيك إذا مرضت من؟ مو الدواء، لأن الذي يشفيك هو الله، وإذا مرضت فهو يشفين. الله هو اللي يشفيك، والله هو اللي يعافيك، والله هو الذي يرفع عنك الداء. فانظر إلى هذا إلى أنه مجرد سبب. إذن الآن تعلمنا من الحديث الأول ومن الحديث الثاني أن الواجب مع أقدار الله اللازمة الصبر والاحتساب، وأن الواجب في التعامل مع الأسباب مع ملاحظة القدر أن نتعامل معها أنها مجرد أسباب، وأن الموجب هو الله، وأن الموجب هو. ولذلك الرسول مثلا قال في العدوى لا عدوى، فلما استشكل أحد الصحابة وقال يا رسول الله هذه البعير تكون في البادية صحيحة سليمة يدخل فيها بعير أجرب فيجربها. فقال الرسول فمن الذي أعدى الأول؟ يعلم أنك لازم أن تكون متعلق في السبب الموجب، في السبب الموجب. إذا كان المرض لا طريق له إلا العدوى، فمن الذي أعدى أول بعير جاء له المرض هذا؟ من أين جاء؟ من الله. إذن أنت لازم أن تكون مؤمن بأن العدوى ليس سببا موجبا، إنما هي مجرد سبب، ولكن الموجب هو من إذا شاء الله أن يكون مع الخلطة مع المريض مرض حصل، ما شاء الله لو إيش ما يحصل. وكان العلماء يستدلون بأن بسلامتكم ربي يسلمنا وإياكم ويبعد عننا وعنكم السوء، بأن طاعون عمواس وأمثالها من الأمراض الوبائية، المرض الوبائي في اللغة إيش يقال له؟ لا يقال له موتان. لما تقرأ في الكتب، في كتب اللغة أو في الحديث، موتان يعني بلغة العصر مرض وبائي، سواء كان طاعون أو غيره، سواء كان طاعون يسمى المرض الوبائي يسمى موتان. قال الرسول وموتان يأخذ في الناس ككعاس الغنم، قال انتظر بين يدي الساعة ستا. حديث كعب عوف بن مالك قال موتي وفتح بيت المقدس وفتنة لا تدع بيتها من العرب إلا دخلت وإلى آخر، وموتان يأخذ في الناس ككعاس الغنم، وصلحا مع بني الأصفر ثم يقدرونكم ويأتونكم على 80 غاية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن المرض الوباء يقال له موتان. كان العلماء يستدلون على هذه القاعدة، يقولون في طاعون عمواس وفي غيرها من الموتان، في طاعون عمواس وفي غيره من الموتان، البيت العائلة تكون في البيت، يصيب الطاعون نفر أو نفرين والبقية يسلم داخل المدينة الموبوءة، فما الذي جعل المرض يأتي لهذا وينصرف عن هذا؟ إذن القضية ليست قضية مجرد سبب عدوى، إنما القضية هذا هو الذي نريد أن نتعلمه، هذا معنى الإيمان، أنه حتى السبب تنظر له أنه مجرد سبب. النكاح سبب للولد، لكن هل كل من نكح جاءه الولد؟ هذا سبب، لكن الله هو الذي يأتي بالولد، فأنت تكون معلق بالله سبحانه. هذا الذي أراد الرسول أن يعلمه لهذا الصحابي ويعلمه لنا، ما من نسمة الله مقدر أنها تأتي تأتي، وما من نسمة الله مقدر أنها لا تأتي لا تأتي، سوي ما شئت. فالرسول لم يمنعه من العزل، لكن علمه العقيدة كيف ينبغي أن تكون. هذا سبب، تبى تفعله افعله، لكن خلي عقيدتك بالله، إنه ما أراده الله كان وما لم يشاءه الله لم يكن، وكل شيء عنده بقدر.
وقال رحمه الله تعالى حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته، ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له أستخرج به من البخيل. وقال أيضا حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدر له، ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له فيستخرج الله تعالى به من البخيل فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتي عليه من قبل.
مثال آخر تطبيقي، النذر، الإنسان يعني يخطئ حينما يقول إن حصل لي كذا وكذا، إن شفيت أذبح شاء، إن مدري إيش أعمل كذا، فهذا النذر مكروه شرعا. ليش؟ لأنه قدر الله لن يغير بهذا الذي أنت تفعله، هذا الله ما شرعه لمعالجة هذا الأمر، هذا غير مشروع. النذر بهذه الصورة مكروه، أن تتعامل مع الله إن فعل الله بك كذا تعمل كذا من الصالحات، تتصدق أو تعمل أو كذا، هذا مكروه، النذر هذا مكروه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا النذر المكروه قد يحصل منه شيء يوافق القدر، فهذا ليس معناه أن هذا الذي أنت فعلته أثر في القدر، لا، هذا الذي أنت فعلته سبب في أن يستخرج منك هذا الذي أنت نذرته، فهو مال يستخرجه الله من البخيل. ولذلك ليس من السنة وليس من الدين أن تقول مثلا إذا نجحت أنا أعمل كذا، إذا حصل كذا أنا أقرأ القرآن كاملا، إذا شفي ولدي أنا أعمل كذا من الصالحات. هذا النذر غير مشروع، مكروه، لكن من فعله لزمه، لكن من أوجبه على نفسه لزمه، خلاص. فإن أبى أن يوفيه عليه كفارة يمين، فإن أبى أن يوفيه عليه كفارة يمين، أو عجز أن يوفيه عليه كفارة يمين، خلاص. طيب، هل هذا النذر طريقة مشروعة في التعامل مع القدر؟ الرسول يقول لك لا، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يأتي ابن آدم النذر بشيء. النذر ما يجيب لك شيء مما قدر الله. الله قدر أنه ما يجيك ما يجيك، الله قدر أنه يجيك يجيك، هي قدر مو نذر. يقول: لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له، ولكن يلقيه النذر إلى القدر، إلى القدر قدر له، فيستخرج الله تعالى به من البخيل فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتي عليه من قبل. يعني مثلا نذر أنه إذا تعافى ولده يذبح شاه، هو في الأمر العادي بخيل، ما يتبرع بهذا، خلاص، هو بخيل، يدوب يؤدي الواجبات بس ما يبغى يسوي فضائل، فيمرض ولده فينذر هذا النذر، فيوافق النذر قدر الله بشفاء الولد، فيستخرج الله منه هذا المال الذي نذر أن يخرجه وهو الشاة يذبحها. فأصل النذر بهذه الصورة مكروه، أصل النذر بهذه الصورة مكروه، لكن إن أوجبه الإنسان على نفسه وجب عليه الوفاء، وجب عليه الوفاء، خلاص، وجب عليه الوفاء. طيب، النذر ليس طريقة مشروعة في مقاومة القدر، إيش الطريقة المشروعة؟ أقول لك الرسول أرشدك إلى الدعاء، أرشدك إلى الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره، أرشدك إلى إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى، أرشدك إلى حسن اعتقادك بالله سبحانه وتعالى. هذه كلها أمور مما يسرها الله لك لتقاوم هذه الأقدار وتستعين بالله عز وجل في مقاومة هذه الأقدار. أرشدك إلى الأسباب المشروعة، أرشدك إلى الأسباب المشروعة، بشرط أن تتعامل مع السبب أنه مجرد سبب، وأن الموجب هو الله. فما لم يمنعك من أن تستعمل الدواء، قال: عباد الله تداووا فإن الله ما أنزل من داء إلا وله دواء، لكنه أرشدك في نفس الوقت أن الموجب للشفاء هو من؟ هو الله. لم بل حثك على الكسب الحلال، حثك ورغبك في الكسب الحلال، لكنه علمك أنه ربحك وكسبك وزيادة رزقك هو إيش؟ من الله، هذا مجرد سبب، إن الله أراد كذا. وأرشدك إلى أسباب لزيادة الرزق، أرشدك إلى أسباب لزيادة الرزق: كثرة الاستغفار، العمرة إلى العمرة، والحج إلى الحج، كثرة البذل والصدقة، صلة الأرحام، هذه كلها أسباب شرعية لزيادة الرزق، خلاص. ونستطيع أن نقول أن رزق الإنسان رزقان، رزق مثلا أدنى ورزق أعلى، إن جاء بالأسباب المشروعة أخذ الأعلى، وإن لم يأتي بالأسباب المشروعة أخذ الأدنى، مثل ما قالوا في العمر عمران، إذا جاء بالأسباب المشروعة طال عمره، إذا لم يأتي بالأسباب المشروعة قصر عمره، وهكذا. طيب،
قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير.
أنا الرسول يشرح لك كيف موقفك، كيف ينبغي أن يكون موقفك مع القدر. شوف:
احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن أو قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان.
هذا الآن الحديث يوريك أو يعلمك أو يعلمك كيف تتصرف، كيف تتصرف، احرص على ما ينفعك. هو قال لك إنه العجز بقدر والكيس بقدر والضعف بقدر والقوة بقدر، صح ولا لا؟ لكن يقول احرص على ما ينفعك، أنت روح تحرك، أنت لا أحد غيرك، أنت قوم أمشي سوي أعمل افعل اسعى اطلب، خذ السبل الشرعية للوصول لهذا الأمر. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لو أني فعلت، فإن لو تفتح عمل الشيطان انتهى الموضوع، قفل خلاص، هذا أصابك أنت، خلاص أصابك الواجب عليك أن تصبر وترضى بقدر الله. في كلمة يقولوها الناس كمان غلط، يقول والله أنا سويت اللي علي والباقي على الله، لا هذا غلط، هذا غلط، كل أمرك على الله. يقول سويت اللي علي، أنت اللي عليك ولا كل أمرك على الله، فكيف كده تقسم كل أمرك على الله؟ لكن أنت احرص واعمل وافعل، وهذا من توفيق الله. احنا ما قلنا من الهداية هداية التوفيق إلى العمل، وهداية التوفيق إلى الثبات، فهذا من الله، هذا أيضا من الله بفضل الله وبرحمة الله، ما حد له على الله شيء. الناس كلهم سواسية في الرسل وفي هداية البيان والتعليم والإرشاد، وكل إنسان على نفسه بصيرة، هو الذي أختار لمن شاء منكم أي يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فمشيئتك مهما كانت لن تخرج عن مشيئة الله وعلم الله السابق، انتهى، كل شيء محسوم، لكن أنت تختار وأنت تعمل، فلا تترك العمل تقول هذا قدر، إن جاي شيء جايني جاني، لا، ما تقول أنا أجلس في البيت وربي يرزقني ذرية صالحة، كيف ربي يرزقني ذرية صالحة؟ روح اتزوج، حتى إذا تزوجت ما تقول أنا أجلس في غرفة الاستقبال ما بدي أخش غرفة النوم، كيف تجيك الذرية الصالحة؟ لازم تخش غرفة النوم، دخلت غرفة النوم مو تنام، لازم تشتغل عشان تجيك الذرية الصالحة، زي كذا الأمور تمشي. أما تقول كل شيء بقدر وخلاص أنا أجلس، مين قال لك هذا الكلام؟ الشرع ما قال لك هذا الكلام. تقول أنا رزقي يجيني، أيوة أنا أجلس في البيت رزقي يجيني، فنقول لا، لازم تسعى وتعمل، لازم تسعى وتعمل وتتكسب، بعد ما تسعى وتعمل وتتكسب وتسلك السبل المشروعة، ربنا سبحانه وتعالى هو الوهاب، إن شاء يوسع عليك وإن شاء يقدر عليك وإن شاء يعطيك الكفاءة، الله أعلم وأحكم، وهو القادر سبحانه وتعالى بعلمه وبحكمته وبفضله وبرحمته يوصل لك الأمور التي تناسب حالك. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، الإنسان ما يدري فين الخير، يلح في الدعاء يظن أنه هذا خير، والله يعلم أن هذا لو وصلك كان شر. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الترمذي وغيره قول النبي صلى الله عليه وسلم له: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الحديث والأحاديث في القدر كثيرة جدا، قد تقدم منها أشياء متفرقة، وسنذكر منها ما ييسره الله عز وجل في هذا الباب. الإيمان بالقدر على 4 مراتب. فصل: واعلم رحمك الله تعالى ووفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه وهدانا وإياك صراطه المستقيم، أن الإيمان بالقدر على 4 مراتب. المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله عز وجل المحيط بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات.
فعلم نعم، هذه المرتبة الأولى من العلم، هذه المرتبة الأولى من القدر، وهي مرتبة العلم، أن تعلم أن علم الله سابق بكل شيء، بكل كبيرة وصغيرة، بالذرة والصخرة والأرض والسماوات وكل شيء، سواء كانت في عمق البحار أو في تضاعيف الرياح أو في وسط التراب، الله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، وهذه مرتبة العلم، مرتبة العلم. نازع فيها القدرية، الذين يقولون أن الأمر أنف، يعني الله لا يعلم الأمور قبل كونها، فعلم الله بالأشياء علم مستأنف، كلما حدث شيء علمه. خلاص، هذا القول من أقوال القدرية. من قال من القدرية بهذا الأمر فقد نفى علم الله، ومن نفى علم الله كفر. ولذلك العلماء لما يحكموا على القدرية يقولوا القدرية على مرتبتين في التكفير. المرتبة الأولى من يكفر من أهل القدر، وهم كل من أنكر علم الله ومشيئته علم الله وكتابته للأشياء، فمن أنكر مرتبة العلم ومرتبة الكتابة كفر وخرج من الملة. ولذلك في المجادلات التي كانت بين الشافعي وبعض من يقول بالقدر، قال: فحاجه بالقدر، فإن سلم فقد أبطل قوله، وإن أنكر كفر. إن سلم بطل قوله، وإن أنكر كفر. إذا أنكرت علم الله السابق كفرت، وإن سلمت أبطلت قولك في القدر. نعم.
فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأنه علم، فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأنه علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم وأعمالهم في جميع حركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار من قبل أن يخلقهم ومن قبل أن يخلق الجنة والنار. علم دق ذلك وجليله وكثيره وقليله وظاهره وباطنه وسره وعلانيته ومبدأه ومنتهاه، كل ذلك بعلمه الذي هو صفته ومقتضى اسمه العليم الخبير عالم الغيب والشهادة علام الغيوب، كما قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وقال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى: وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقال تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وقال تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وقال تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. الآيات. وقال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. ولذلك وصف العلم من الأوصاف التي يعني شرفها الله سبحانه وتعالى. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما. ولما أراد أن يبين فضل آدم بين فضله بالعلم، بين فضل آدم على الملائكة بالعلم. الآيات في أول سورة البقرة: إني أعلم ما لا، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فأنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم. الآية، صح ولا لا؟ بين فضل آدم أيضا بالعلم. فسبحان الله من جعل الفضل بين الناس بما يرجع إلى معنى من معاني صفاته سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: بعض الناس يقول عن شخص إذا أصيب بمصيبة ما يستاهل هذا الذي أصابه.
هذا أيضا من الألفاظ التي ننهى عنها ونهى عنها أهل العلم، فإنه لا يصح أن تقول فلان ما يستاهل، فلان ما يستاهل، يعني كأن الله عز وجل الذي قدر عليه هذه المصيبة ظلم، أو كأن الله الذي قدر هذه المصيبة لا يعلم، أو كأن الله الذي قدر هذه المصيبة ليس بحكيم عليم لطيف خبير. فما يجوز أن تطلق من الألفاظ ما يكون مفهومها أو معناها فيه نسبة النقص إلى الله سبحانه وتعالى. فما تقول فلان ما يستاهل، أنت إيش دراك؟ هل أنت حكيم عليم لطيف؟ هل تطعن في علم الله وفي حكمة الله وفي قدر وفي قدرة الله وفي رحمة الله؟ هل أنت أرحم؟ الله أعلم والله أحكم. أنت فقط قل إذا سمعت بمصيبة لشخص أو كذا، إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بحساب، فاصبر واحتسب. مهما كان حال الرجل عندك وفي نفسك، هذا الذي تقوله، هذا الذي تقوله كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائر يقول: كيف نجمع بين حديث هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي، وبين أن العبد له مشيئة واختيار؟
العبد له مشيئة واختيار، نعم خلاص، هذه مقررة، وهذا أمر يحسه كل إنسان، كل إنسان يشعر من نفسه أن لديه اختيار. ما في إنسان يقول أنا ما لدي اختيار، ما في، هو يشعر في قرارة نفسه أنه مختار، اختار وفعل، فهذه قضية مسلمة. أما ما أخبر الله عز وجل به بأن هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي، أقول هذا علم الله السابق، هذه وحدة. سر معنى هذا الحديث أن الله علم من خلقه من سيكون من أهل النار ومن سيكون من أهل الجنة، وأن الذين في الجنة لا ينقصون ولا يزيدون في ملكه شيء، وأن الذين في النار لا يزيدون ولا ينقصون من ملكه شيء. فهؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي بعلمه سبحانه وتعالى السابق. هذا أول معنى، أن هذا بعلم الله السابق، أن هذا بعلم الله السابق. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى بفضله وبرحمته قدر من الأسباب لمن يدخل الجنة أن يفعلها فدخل الجنة بفضله ورحمته ولا يبالي لأنه متفضل، والله بعلمه وبفضله وبرحمته قدر من الأسباب ما يجعل هؤلاء من أهل النار ولا يبالي سبحانه وتعالى، لأنهم الذين اختاروا هذا الطريق، هم الذين اختاروا هذا الطريق، فلا معارضة، إما بمعنى العلم وإما بمعنى التفضل والرحمة منه سبحانه وتعالى. الحجة قامت على الخلق في أنهم استووا جميعهم في هداية الإرشاد والتعليم بما أرسله الله عز وجل من الرسل، فالناس كلهم سواء، حتى قال علي لما قيل له: هل خصكم يا آل محمد شيء رسول الله؟ قالوا: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ما في هذه أو هذا القراب من السيف، فأخرجه، وإذا فيه القصاص وإذا فيه توزيع الزكوات وأمور معلومة، ما في شيء خاص، ما في شيء خاص، فالناس سواء في هذا الباب في هداية التعليم والإرشاد، والحجة تكون بهذا، ثم أنت الذي تختار، فأنت محاسب على اختيارك. هداية التوفيق، هداية الدوام العمل، هداية إلى سبل الجنة، هذا فضل ورحمة من الله، وفضل الله ورحمة الله بعلمه وبقدرته بمن علم أنه سبحانه وتعالى سيكون من أهل الخير أو سيكون من أهل الشر بعلمه سبحانه وتعالى، فلا تعارض. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما هو الأفضل لمن بكر إلى الجمعة، هل هو الصلاة أم قراءة القرآن؟
كله طيب، لكن اللي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من بكر إلى الجمعة وغسل وقت الصلاة، ثم قال: وصلى ما قدر له حتى يخرج الإمام. إلا إن قلنا إنه الأفضل لمن قدر على الاثنين الصلاة، فإن لم يقدر الإنسان على الصلاة صلى ركعتين وقرأ القرآن، على أساس أن نفهم كلمة الصلاة بمعنى الدعاء، أن نفهمها بمعنى الدعاء. وإلا الظاهر الحديث، ظاهر النص، أن الصلاة الاشتغال بها لمن قدر عليها أفضل. يعني كان بعض الإخوة جزاه الله خير يحضر المسجد مبكر ويجلس ركعتين وارتاح شوية ويقوم ركعتين وارتاح شوية ويقوم، ليش؟ لأن الصلاة تحقق بها قراءة القرآن فيما تقرأه مع الفاتحة في كل ركعة، وتحقق بها عبادة الركوع والسجود والقيام والتكبير وذكر الله، فاجتمع فيها الأمرين، فالصلاة هي الأفضل، ثم قراءة القرآن لمن ضعف عن الصلاة، والرسول يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
وهذا سائل يقول: كيف الجمع بين قاعدة إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال وبين العمل بالظاهر إذا كان النص محتملا؟
القاعدة النص إذا تطرق إلى دلالته الاحتمال سقط به الاستدلال لها قيد ما ينتبه له كثير من طلبة العلم. قيدها أن يكون الاحتمال مساوي أو أرجح، قيدها أن يكون الاحتمال مساوي أو أرجح. أما مجرد طروء الاحتمال فإن الظاهر الأخذ بأحد الاحتمالين وهو الاحتمال الراجح. العمل بالظاهر هو النص الذي يحتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر، فالعمل بالراجح هو الأخذ بالظاهر. فإحنا في الظاهر نرد الاحتمال الآخر لأنه الأقل رجحانا، فمعنى ذلك أننا لا نقصد بقولنا إذا تطرق الاحتمال إلى النص سقط به الاستدلال مطلق احتمال، لا، إنما نقصد الاحتمال المساوي أو الأرجح. فلا يصح أن تحمل النص على معنى وهو يحتمل معنى ثاني مساوي أو يحتمل معنى ثاني أرجح، لأنه هذا تحكم منك. كان المفترض أن تحمله على الأرجح، فإذا تردد النص بين معنيين متساويين نقول ما يصح أنك توفق أنك تعمل بأحدهما دون مرجح آخر، ولا توقف، وإلا توقف. إذن هذه القاعدة النص إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال مقيدة بقيد أن يكون الاحتمال مساوي أو راجح.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال الأخير يقول: إذا كان أهلي لا يقدرون العلم والعلماء فكيف أتعامل معهم؟
معهم بمسلك العلم والعلماء، تعامل مع أهلك بما يقتضيه العلم وبما ينصحك به العلماء من الرفق والحكمة والمداراة وجعلهم محل دعوتك. بعض الناس، عندنا مثل شائع يقولون باب النجار مخلى، يحب أنه يدعو الناس برا ويصبر عليهم ويهادي ويترفق، لكن مع أهله نار ما يبغى يقبل شيء. لا يا أخي، اجعل أهلك محل دعوتك، ترفق بهم وكن حكيما معهم وداريهم وتحبب إليهم وتقرب إليهم شيء فشيء حتى تجذبهم إليك على الأقل. أما تتصادم معاهم أو تتشاكس معاهم أو تقليهم، هذا كله أمور ما يدعوك إليها العلم ولا يدعوك إليها العلماء. فاجعل أهلك محل دعوتك، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.